الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وذرياتنا ولجميع أقاربنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات وهي أمره سبحانه هذه الأمة بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وقضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت في هذه الآية والآية التالية، وهي قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآيات جاءت بعد الحديث السابق عن أهل الكتاب وأحوالهم وسعيهم في التفريق بين المؤمنين، وجدهم في أن يرتد المؤمنون كفارا، ود كثير من الكتاب لا يردونكم بعد إيمانكم كفارا. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ثم جاءت الآيات تأمر المؤمنين بأن لا يطيعوا الكافرين من أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم جاءت الآيات تأمر المؤمنين بالاعتصام بشتى أساليب الأمر والنهي: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مما يؤكد هذا الأمر، وأن الاعتصام لا يكون إلا جماعة، ولا بد أن يعتصموا جماعة وأن لا يتفرقوا، على الرغم من أن معنى قوله واعتصموا كافية، ولكنها يؤتى أيضا بالنهي عن التفرق إشارة إلى خطر التفرق وعظم أثره وأنه لا يأتي بخير أبدا. ثم بين على ما يكون الاعتصام وبما يكون الاعتصام، وأنه ليس بوطنية ولا بقومية ولا بعصبية، ولكن بحق الله. ولا يكون الاعتصام على وجهه إلا لهذا، ولئن بدرت بواد اعتصام أو اجتماع على أي مبدأ من المبادئ لكنها سرعان ما تنحل. بينما الاعتصام الباقي في الدنيا وفي الأخرى تمسكا وأثرا هو الاعتصام بحق الله. فلما أمر المؤمنون بالاعتصام ونهوا عن التفرق وألا يطيعوا أهل الكتاب ولا ينفعوا لهم، لأنهم أهل الكتاب يريدون من الأمم الأخرى أن تتفرق وأن ترتد، ومع الأسف أن هذا هو الحاصل إلى وقتنا الحاضر. فكل دعوات اليهود والنصارى هو لتشتيت الأمم وتفريقها، على الرغم مما يزعمونه من قضايا حقوق الإنسان وما أشبه ذلك، وهم كلهم في ذلك كذبة أفاكون، ولسان الحال يغني عن المقال. فلما أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع ونهى عن التفرق ذكر أمرا هو سبب من به يكون أيضا أو وسيلة أو طريقة أو هي طريقة المثلى في الاجتماع والحفاظ على حبل الله عز وجل ومعرفته والتمسك به، ألا وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا. إشارة إلى أن الإهمال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى التفرق حتما. وهنا يدرك أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. ولهذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الدين تقوم عليه الملة، بل لا تقوم إلا به، وأن يسود في الناس. فقال سبحانه ولتكن، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جملته فرض كفاية، وفي وجه آخر هو فرض عين. فالأمة يجب أن يسود فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا تتفاعل، فالأمر متوجه إليها وتأثم إن قصرت. وأتوا هذا في الدنيا قبل الأخرى، لكن إن قامت فئة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ارتفع الإثم عن الأمة واختص القائمون بالثواب. وهذا هو الشأن في فروض الكفايات. تعرفون أن الفروض تنقسم من حيث لزومها على المكلفين إلى قسمين، فروض كفايات وفروض أعيان. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم بعينه كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها من الأفعال. وفرض الكفاية هو الذي يجب على مجموع الأمة بحيث كلهم مخاطبون، فإذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقين وانفرد القائمون بالأجر، وذلك كصلاة الجنازة وصلاة العيدين على قول والأذان والإقامة، قال كل هذه الفروض الكفاية على خلاف في بعضها. لكن المقصود أن فرض الكفاية هو أن يكون الأمر واجبا ومتوجها ومتوجه الطلب فيه إلى الأمة كلها، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. القائمون بالأجر والثواب. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له جانب عيني وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا معلوم أن المؤمن لأن حتى لو كانت هناك فئة تقوم بهذه الأمة قد لا تحكي ولا تستطيع أن تحيط بكل منكر يكون في الدنيا أو يكون في ديار الإسلام، لكن المنكر لا يجوز إقراره بأي حال، والمهم في المنكر أن لا يفشو، لأن المعصية إذا كانت مستورة لا تضر إلا صاحبها، والخطر كل الخطر والبلية كل البلية حينما تفشل المنكرات، لأنها إذا فشت أولا كما يقول المثل إذا كثر الإنسان بدا الشيطان. ولهذا توعد الله عز وجل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين. فإذا كانت المعصية مستورة لن تضر إلا صاحبها، وإذا فشت فإنها تضر العامة، وإذا عم البلاء وإذا عم البلاء أو إذا نزل البلاء عم الصالح والصالح. ولهذا كان من صور المنكر ما هو عيني، أي إنكار المنكر ما هو عيني، وذلك كمنكرات البيوت والمنكرات التي قد لا تصل إليها كما قلنا هذه الفئة التي كلفت أو التي قامت أو حتى المحتسبون. ومن هنا توجه الطلب لكل مسلم بعينه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، على أن النوع العيني الواجب في المنكر في إنكار المنكر والأمر المعروف هو متدرج في حق الأعيان، ولكنه في حق الفئة المكلفة أو المحتسبة لها صلاحيات أكثر، بينما في حق العين هو متدرج يغيره بيده إن استطاع. وهناك منكرات يستطيعها كل مسلم، لا يستطيعها إلا هو، ولا تستطيع أن تصل إليها الهيئة أو أن يصل إليها أو أن يصل إليها رجال الحسبة، وهي كما قلنا منكرات البيوت. فلا يمكن أن تنتظر أن تأتي تلك الفئة المؤمنة المحتسبة لتدخل لبيتك تنكر المنكرات على أهلك وأولادك وما تمارسه أنت من المنكرات. فهذا معلوم قطعا أن التوجه فيه نفسك وأنك قادر، ولا يكفي منك الإنكار باللسان ولا بالقلب، لكن ما وراء ذلك الذي قد لا تستطيع أن تنكره بيدك أو ترى أنه يترتب عليه منكر أكبر منه، فحين تنتقل إلى الإنكار باللسان، وذلك يكون بالتوجيه وبالتنبيه وذكر آيات الوعيد وأحاديث الوعيد كذلك ونحو ذلك، حتى يفشو في الناس أن هذا منكر، وحتى يعلم الناس أن هذا منكر، لأن الخطر كل خطر كذلك أن ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، فإذا كان كذلك فقل على سبيل السلام. لكن إذا كان في الناس من ينكر ويأتي الإنسان المنكر وهو يعلم أنه منكر، معروف أنه أخطأ أن يأتيه ويظن أنه ليس بمنكر. فإذا وصل الإنسان إلى حال لا يستطيع أن ينكر حتى بلسانه كما لو كان في عهد ظلمة أو اشتد الأمر على أهل الخير بحيث لا يستطيع أن يتكلم حتى بلسانه، فيجب أن ينكر بقلبه، وهذا لا يمكن أن يعتذر عنه أحد أبدا أنك. ولهذا جاء بعض الروايات: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من الإيمان. ما معنى الإنكار بالقلب؟ هو أن تبغض المنكر وأن تمتعظ نفسك وأن يضيق صدرك وأن تجد الحرام الشرير وأن تكره المنكر في الناس، فهذا هو الإنكار بالقلب، وأن تكرهه وأن تستيقن أنه منكر وأن تبغضه، فهذا لا بد أن يكون. ولهذا حتى في الإيمان الإكراه يسوغ في الظاهر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكما تطمئن بالإيمان يجب أن تكره المكره وأن تبغضه وأن تخفض العزم أيضا على تغييره إلى الصباح. ولهذا هذا هو الإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من الإيمان. فإذا هذا هو التدرج في حق الأعيان. أما الفئة التي تنبري بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبة أو تكليفا من ولي الأمر، فإن هذه معلوم لها من الصلاحيات ما ليس للأفراد، ولهذا يرفع الأمر إليها وتعطى منها أيضا الصلاحيات من ما لأن الأصل في هذا أنه للإمام، وعليه أن يهيئ فئة، كأن الله عز وجل ولتكن منكم أمة. هذا عن قول بأن من للتفريق، هنا كما قلنا ليس للتفريق وإنما هي للبيان، وإنما الأمر واجب على كل أحد. لكن تاريخ الإسلام يدل على أن المسلمين في السابق وضعوا رجالا للحصة يسيرون في الناس ويغيرون المنكرات، بخاصة منكرات الأسواق، فكالتصوير في المكيال والميزان وما يجري بين الناس من أمور قد تكون منكرة، إما من السباق أو فسوق أو نحو ذلك ما يتعلق بأمور المنكرات الظاهرة، فإن هذه تسعى فيها يسعى فيها هؤلاء الذين المحتسبون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الدعوة إلى الله أيضا واجبة على جنب الكفاية، أيضا على معنى أن يكون في الناس من يبصر الناس بأمور دينهم يدعو إلى الخير. وهذه هي مهمة الأنبياء وأتباع الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله عز وجل بها يحفظ سياج الإسلام، وبها يكون الناس على بصيرة من أمور دينهم. ومع الأسف أن ما يرى من قصور في ديار الإسلام وعدم معرفة بأحكام الإسلام وتقصير في تطبيق الإسلام حتى من الأفراد هو بسبب تقاعس أهل الدعوة عن الدعوة، حتى أنك ترى في كثير من المسلمين من لا يصلي ويتساهل فيها، بل لعلك إذا خاطبته وكان في قلبه إيمان يقول لك إذا كبرت صليت، بينما بعضهم يوليك ظهره ويزعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما الذي أوقع الناس في هذا؟ هو النقص في باب الدعوة، ومعلوم أن التوجه فيها التوجه الطلب والتأكد هو لولاة الأمور ولعلماء المسلمين، فإنهم هم المسؤولون عن تبصير العامة وعن تنبيههم وعن بث الوعي الإسلامي فيه. ولهذا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ومعلوم أن الخير كلمة جامعة تشمل كل ما أمر به شرعا، وفي المقابل أيضا ما نهي عنه شرعا من أجل أن يكف عنه فهو داخل في الخير، فهي كلمة جامعة تشمل كل الأمور بما فيها من واجبات وما فيها من مستحبات، بل ما فيه من خير حتى لمصلحة أهل الدنيا مصلحة أهل الإسلام حتى في أمور الدنيا، فإن هذا خير في الخير. ولهذا الله عز وجل يأمر كثيرا بالابتغاء من فضل الله، مما يدل على أولا منة الله عز وجل على خالقه، ثم يدل على أنه خير، وفيه نوع من الترغيب والحث على أسفل الأرض، على الرغم من أنها أمور الدنيا، ولكنه سماها فضل الله لأنها الخير فيها أغلب وأهم. ولهذا قال مثلا في الحج فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال حينما قسم الناس إلى فئتين، آخرون يقاتلون في، آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. بل لأن هذه المقارنة تدل على أن الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله هم كالمجاهدين، آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، مما يدل على أن أمة الإسلام تحتاج إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وكل ذلك داخل في الدعوة إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الأمة هنا بمعنى جماعة يعني فرقة، هذا إذا قلنا إن من بالتبعيد، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف أيضا هو يقابل المنكر، وهذا من يسر الشريعة ومن سعتها أنها أمرت بكل معروف. ومعلوم أن هذا المعروف يجب أن يكون منضبطا في حدود الشرع، وإلا لو أخذ الكلمة بإطلاقها فإن كل ما اعتاده الناس وعرفوه فمأمور به، وكل ما أنكره الناس منهي عنه. لكن هذا ملحوظ إلى حد ما، وفي كثير من القضايا أن ما وجدت نفسك تنكره أو لا تقبله فكف عنه. ولهذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال أبر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه. فهذا كله دخل في المنكر، فما أنكره أصحاب الأذواق السليمة والفطر المستقيمة فإنه يكون مما يجتهد. إن كان فيه دليل صريح شرعي في النهي فهذا معلوم حكمه، ولكن إن كان غير ذلك ووجدت بنفسك حرجا فإنك تدعوه. فهذا أيضا يحدد الأمر، وكذلك أيضا في قوله تعالى وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجحيم. فالعرف أيضا مراد به المعروف، والعرف عن العرف يعني ما تعرف الناس عليه، ولكن مراد به هنا كل ما جاء الشرع في الأمر به، وسواء كان أمرا جازما كالواجبات أو أمرا ليس على جهته الجزوم وهو المنسوب، أو أيضا في قضايا الدنيا وقضايا المعاش يكفي فيه ألا يتعارض مع الشريعة. في قضايا المعاش في قضايا أمور الدنيا يكفي فيها ألا تعارض الشريعة، بينما أمور العبادات فلا بد أن يكون فيها نص شرعي، بينما أمور المعاملات والمعاشرة فيها ألا تتعارض مع الشريعة، وهذا من سعة الشهود، وكل ذلك لا معروف. أما المنكر فكل ما نهي عنه فهو منكر. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آداب ذكرها العلماء، نؤجل الحديث فيها إلى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وعلى أنه ستأتي آيات كثيرة في هذا الباب في إذا المعروف والنهي عن المنكر، مثلا في قوله سبحانه لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طيب في وصايا لقمان وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وانتهى عن المعصية. لكننا آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتكلم عنها إن شاء الله عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بهذا يكون الفلاح في الدنيا والآخرة. والأسلوب أسلوب حفظ كما تلاحظ وأولئك هم المفلحون، وكأنه لا يفلح غيره. فإذا سادت في الأمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحينئذ سلكوا مسالك الفلاح وأصبحوا من المفلحين، وكأنه لا طريق إلى الفلاح إلا هذا، وهذا حق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أركان الملة ومن أساسيات الدين، وكلما قصر المؤمنون في هذا رأيت النقص فيه ظاهرا وباطنا، لأن في ضعف هذا الجانب تندرس معالم الملة وتبدأ فيها مشيئة. بينما إذا كان الأمر معروف والنهي عن المنكر قائما في الأمة وقويا تكون الأمة عالمة بأحكامها وعالمة بأن هذا مكر وأن هذا معروف. وكما قلت قبل قليل مع الأسف ساد الناس وساد كثيرا من ديار الإسلام منكرات كثيرة حتى ظنوها معروفة وظنوها حقا على الرغم من وضوح النصوص وجلائها. حينما ترى الخلافات سواء في أغانيها أو في صورها أو في أفلامها أو ترى أيضا في سلوكيات الناس حتى إطالة الثياب على رغم النصوص الصريحة فيها حتى حلق الريحة حتى أشياء كثيرة، بل إذا خاطبتهم مع الأسف لتقصير العلماء يستنكر ويستغرب أن يكون هذا يعني من الدين، بل يلحقها بالعادات التي لا يفتكرها بينما فيها نصوص صريحة لا تقبل جدل، فضلا عن الأمور نسأل الله السلامة التي يعلمها تحريمها كالربا والزنا والخمر. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف أنها مفرقة لجانب وكثر في الناس المجانب فمن هنا حفظ الأحمر. بينما إذا كان الأمر قائما والنهي قائما كذلك يعرف الناس أن هذا مكر ويجدون حرجا في أن يستعملوا، ولو استعملوا سيكون مكروها. ولا شك أن الوسائل المعاصرة مع الأثر الكبير في تغيير المعاني وبخاصة في وسائل الإعلام فإن لها الأثر البالغ في هذا الباب. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أهل الزمان تسمى الأمور بغيرها، فالرقص والزنا والخلاعة تسمى فنا والخمر تسمى ما تسمى وغير ذلك. ومع هذا أيضا فعلا تكون الدنيا للوكا بسكا، بحيث انك هؤلاء المنحطون والسافلون في هذه الاوحال القادرات هم القدوه لشبابنا، وهم الذين تمتلئ وسائل الاعلام بتفجيرهم والتصفيق من ورائهم على انهم يمثلون الوطنيه ويمثلون مجد الامه ونحو ذلك. هذا ايضا من الذي يجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا بهذه الإلماحات ندرك كيف أثر الأمر معروفا من المنكر في الأمة، وأن السكوت لأن كالتيار أو كالنار أو كأي شيء من مظاهر الدنيا ومن سنة الله عز وجل أنه لا يمكن الشيء أن يبقى على حال، فلا بد فسنة الله عز وجل من التغيير إن لم يوجد من يحافظ، وإلا فالزمن كبير بأن يمحو كل شيء ويأتي ببديل وهكذا. أما إذا بقي الدين محافظا عليه ولا مانع من تنويع الوسائل ولا مانع أيضا من النظر في مصالح الأمة والاجتهادات فيما يتعلق بالأحكام وغيرها مما يزوغ فيه الاجتهاد ومما تتبين أن مصلحة الأمة في كذا، فلما أن ينتقل منه إلى غيره إذا كان مما يسوغ فيه ذلك، فهذا معلوم أن الأمر فيها لواتي وبخاصة في قضايا الدنيا أو سائلها فإن الأمر واسع ومفتوح، والشريعة واسعة وطريقة من كل زمان ومكان. أما قضايا الأمور اليقينية والواضحة في الدلالة، وبل وصل الأمر إلى أن الناس يقتحمون أشياء معلوم من الدنيا ومعلوم من الدين وتفرق وعدم وجود جامع، وكلما تمسكوا بآثرة وبرابطة جاء الأعداء وقطعوا، تمسكوا بقومية ثم تمسكوا بوطنية ثم تمسكوا بطوائف ضيقة وإلى آخره حتى قطعوهم طرفتهم. وقد حذرنا الله عز وجل وبين لنا سننه في هذه الدنيا وفي هذا الكون وسننه في الأمم قبلنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من فجوا. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فسنة الله لا بد أن تقع مع المحسنين والصالحين والفوز والفلاح، ومع المخالفين لا بد أن ينهاروا مهما كان. وأعمار الأمم ليست كأعمار الأفراد، انهيار الأمم لا يكون، لأن عمر الأمة قد يمتد إلى 100، 200، 300، 400، 500 سنة، وقد ابتلعنا أمر الفضل لا يكاد يتجاوز 70، 80 سنة. ولهذا انهيار الأمم قد يبدو في منظور الفرد أنه طويل، ولكن الله عز وجل بصرنا وبين لنا أن هناك سلام، فحالما سار الانحراف احكم على هذه المواضيع إلا إذا تلافى الأمر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذا أيضا تنشر بأحوال السابقين، وكما قلت قبل قليل أن هذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة للخير هي السبيل إلى جميع الأمة، وأن التقصير فيها يؤدي إلى التفرق ولا شك. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وأقرب المذكورين هم أهل الكتاب، أقرب المذكورين في السياقات هم أهل الكتاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا يعني أهل الكتاب، وقد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، وقال: بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات من الدم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم امرا الناس بالباطل. فكل تلك منكرات كان يتعاطاها هؤلاء فحل بهم احد. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. على الرغم من وضوح الدلائل وضوح الحق عندهم، ومع هذا لم يعملوا به، لأنه لا فائدة أن يكون عندك أن تكون عالما ولست بعامل، فإن هذا لا ينبغي، بل هو حجة. ولهذا كأن أيضا في هذا تعريفا بالمؤمنين: عندكم البينات وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أولئك كان عندهم بينات لكنهم أعرضوا فحل محل. أنتم كذلك، وجود القرآن من غير عمل لا ينفع، ووجود السنة من غير عمل لا ينفع، فلا بد من العمل. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا مقابل في قول تعالى: السابق وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون وهؤلاء لهم عذاب عظيم، نسأل الله السلامة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا بيان لموعد هذا العذاب وللأشياء التي تكون صلى الله عليه وسلم والتي تكون في من حق عليهم عذاب الله، حيث يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه. وقد يكون البياض حسيا ولا مانع منه، بحيث تكون وجوه المؤمنين بيضاء عليها أنوار الإيمان وأنوار الرضا من الله عز وجل وأنوار النعيم، بينما الكفار تكون وجوههم سوداء اما بالفعل بالشيء الحسي او سواء بمعنى ما يعلوها من قثرة وما يعلوها من غبرة وما يعلوها من سيماء للنار صلى الله عليه وسلم. ولا مانع كما قلنا ان يكون الفراد شدة ان تكون وجوب المؤمن بالرضا ووجوب الكفار شدة يوم تدق وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم. قولوا اكفرتم بعد ايمانكم قد يكون هذا شاملا حتى لمن يكفر من امة محمد صلى الله عليه وسلم. وان كان هو ظاهر في مراد اهل الكتاب قبل من كفروا، لكن ايضا تهديد لهذه الامة ان ترجع كفارا. اكفرتم بعد ايمانكم، مع انه على الاسف حصلت ردة في بعض المسلمين سواء في عهد ابي بكر رضي الله عنه او فيما بعد، على معنى قد يخرج المسلم من الملة نسأل الله السلامة. وهذا فيه رد على بعض الناس الذين يقولون انه لا يوجد الكفر والشرك في هذه الامة، بينما هذا قد لا يكون صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه قد يرجع في اخر الزمان اناس من امته يعبدون الاوثان لا تقوم الساعه حتى تضطرب الايات النساء توسل مثلا ونحو ذلك من الاحاديث التي تدل على انه قد يرجع بعض اهل هذه بعض اهل الاسلام الى الكفر نسال الله السلامه. ومع الاسف ان ما ظهر في هذا العصر من الزويحا اعتنقها بعض المسلمين كالشيوعيه الكافره الملحده، بل اننا نرى في كتابات بعض الكاتبين مع انهم يحملون اسماء اسلاميه لكن ترى فيهم الكفر البواح، سواء في تطاولهم على مقام الالوهيه او على مقام الربوبيه او على التشريع او قضايا الدين. فهذا كفر في اجماع المسلمين ممن يصدر منه. ولهذا قال فاما الذين سدت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق، يعني كل ما سبق هو حق من عند الله وآيات عن أوضاع الأمم وأخبارها وبخاصة أهل الكتاب، وكذلك شأنكم أيها الأمة سواء في حالكم قبل الإيمان ثم إيمانكم وما أنتم عليه. واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا كله من آيات الله التي تلاها الله عز وجل وبينها لنا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، وإنما هي سنن والثقلان مكلفان، الجن والإنس مكلفون، فمن أطاع الله عز وجل فله طريق النجاة ومن خالف فله طريق الجحيم وما الله يريد ظلما للعالمين. ولهذا قال بعدها ولله ما في السماوات والأرض. فالله غني وهو غني عن طاعة الطائعين، ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، فله ما في السماوات وما في الأرض. ولكن كل ذلك الطاعة تعود مصلحتها على الطائعين، والكفر والمعاصي يعود على ضررها على الكافرين والعصاة. ولهذا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض فهو غني ولا يجوز ظلم للعالمين وإلى الله ترجع الأمور. فالمصير إلى الله عز وجل يحاسب كل ذنب عمل. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا صلت المرأة في المسجد الحرام وكان هناك رجال أجانب غير محارم لها، فهل تصلي وهي محجبة أي مغطاة الوجه وهل يجوز سجودها على حجاب الوجه ومتحلق معها؟ نعم، هذا كله سائغ ولا مانع منه لأنه جزء معها كثيابها وحركته لا تضر لأنه جزء منها، كما لو كانت لابسة قفازين مثلا في يديها أو جوارب في رجليها فهذا كله لا يضر إن شاء الله، لأنها ما قصدت أن تفسد عليه فإنما هي فاسدة، لكن هذا تابع لها كثوبها وكزيل ثوبها الذي ينجف وراءها فلا يضر إن شاء الله. يقول أريد أن أكون داعية فكيف السبيل إلى ذلك؟ على كل حال أثابك الله على نيتك وعزمك، وإن كانت الدعوة هي مطلوبة من كل أحد على حسب علمه، فكل ما علمته من دين الإسلام فتبصر به الجاهل وتبين أمره للمقصر، فإذا رأيت قصورا فوضح للناس، وإذا رأيت جهالة أيضا فبين للناس، ولكن عليك قدر الإمكان أن تتزود من العلم وأن تطلب العلم من أبوابه وفي مظانه على أهل العلم، وتسأل وتستشير وتزاحم بالركب في طلب العلم، فإن هذا يزيد من بصيرتك ويبين لك كيف تدعو وإلى ما تدعو، ويعرفك أيضا على الذي يمكن أن يكون منكرا، لأنه أحيانا قد يكون في الناس عادة في بلد وليس عادة في أخرى، فأنت لم تر هذه العادة هناك تظن أنها من الدين، أو رأيتها هناك تظن أنها بدعة، لا ليس على كل حال، فالعادات والتقاليد معلوم أنه لا شيء فيها ما لم تعارض الإسلام، ولهذا حينما لا تجد شيئا في بلدك لا يكون في ذلك أن هذا منكر أو أن هذا بدعة، وإنما عليك أن تتغير وأن تتحرى وأن تتأكد. ولهذا مع الأسف أن هذا من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون، أو إما أنصاف متعلمين أو بعض عدم أصحاب البصيرة من الدعاء، وهو أنهم يخلطون بين العادات والتقاليد وبين أحكام الإسلام، فأحيانا إذا رآه قد شد عن عادة بلده ظن أنه قد أتى منكرا، أو أنه إذا أتى بشيء غير معتاد لكنه مشروع يظن أنه قد أتى بمنكر، وإن كان ينظر بلا شك أن الإنسان أن يكون على عقل وعلى رزانة بحيث لا يأتي بالشذوذات وإن كان غير محرم شرعا، وهذا يسمى المروءة، فإن باب المروءة هنا تتكلم عن الإنسان من عقله وحكمته أنه لا يأتي بالشذوذات وإن لم تكن محرمة أو منكرة، لكن أن تكون على درجة من الرزانة ومن العقل ومن كمال المروءة بحيث أنك تستحي مما تستحي منه، وإن لم يكن أمرا منكرا، وخاصة هذا في باب العادات وشؤون الدنيا، أما أمور العبادات فهذه لا بد أن تأتيها كما أمر بها، لكن كلامنا كله في معتاد الناس في طريقة الأكل، طريقة الشرب، طريقة اللباس، طريقة التعامل، طريقة أحيانا التحايا، هذه أمور كلها معتادة فلا تنكرها ولا تستعجل في إنكارها، وأيضا لا تأتي أنت في بلد في الشذوذات لأن هذا ينافي المروءة، وإن كان العلماء رحمه الله حينما تكلموا عن العدالة في الشهادة أو حتى العدالة عند المحدثين بما تكون العدالة، بعضهم يعني أدخل فيها شيء من مفاهيم العدالة، على سبيل المثال في بعض البلاد الذي يمشي مكشوف الرأس يعتبر أمر ملفت للنظر وأحيانا قد يكون شاذا، في بعض البلاد على العكس، لو أنه وعض رأسه لكان من مثل المرأة. هذه قضايا حدث. أو نوع اللباس أحيانا تحتاج على لباس معين، قد يكون إزارا ورداء. في بلد آخر هذا قد يكون شاذا، وإنما اللباس عندهم قميص طويل أو سراويل أو نحو ذلك. فهذه عادات لا ينبغي أن يكون صاحب الدعوة يقف منها موقف، وإنما إذا ازداد علمه وتبصر بالأمر تبين له كل هذا. ما حكم أكل الآدمي عند الضرورة إذا تعين لنفعها كما نص على ذلك الشافعية؟ لم يتبين لي وجه السؤال حقيقة، يعني إذا تعين لنفعها. لك على كل حال لا يجوز الإنسان إذا وقع في مخمصة أو في ضرورة أن يأكل الأعدني. لماذا؟ لأنه هو له حق البقاء كما أن لك حق البقاء، ونص العلماء على هذا. إلا إذا كان ميتة آدمي، هذا هو محل الخلاف، أما إذا كان حي لا يجوز. قالوا إذا كان غير معصوم الدم، كما لو كان مثلا وجب عليه الإبهار سبطة منه، فهذا مقتول مقتول، بعض رخص بهذا عند الضرورة. هذا هو الذي فهمت من السؤال، وإن كان شيء غير ذلك فأرجو أن يقابلني السائل بعد انتهاء الجلسة إن شاء الله. إذا طفت طوافين، هل يجوز لي أن أجمع عدد ركعاته بعد نهاية الطواف الثاني، أم أفصل بينهما بركعتين في كل طواف؟ لا، لك أن تطوف طوافين، كل طواف سبعة أشواط، فإذا فرغت منها جميعا تصلي لكل سبعة ركعة. جئت للعمرة ولأول مرة أعتمر، طفت بالبيت خمسة أشواط وأغمي علي ولم وفق إلا في المستشفى، ولحد الآن لا أزال تعبانا، فكيف أعمل؟ إن كنت قلت في عند الإحرام اشترطت، قلت وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلك أن تتحلل إن شاء الله ولا شيء عليك. وإن كنت لم تقولي هذا فإنك تبقي على الإحرام ولا زلت محرمة، فإذا استجمعت قواك وتحسنت صحتك فتكملين إن شاء الله تطوفين طوافا مستأنفا، يعني سبعة أشواط، وتسعين وتقصرين وتحل عمرتك إن شاء الله، سواء تطوفين على قدميك إذا كان هذا ممكن، أو على عربة إذا كان يشق عليك، وأيضا تتحري على الأوقات الباردة كأطراف النهار أو في الليل ونحو ذلك. ولكن على كل حال إن لم تكوني قد اشترطت فإنك لازلت محرمة، وإن وجدت مشقة شديدة ولا تستطيعين فلعل حكمك يكون كحكم المحصر، على معنى أنك تذبحين هديا وتوزعينه على الفقراء ثم تتحللين بعد الذبح. وإن كنت لا تستطيعين للحلالي فإنك تصومي عشرة أيام ولا تتحللي إلا بعد الفراغ من صيام عشرة. إن الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فمن تيسر من الثمن لم يجد فما تيسر ولا تحرق رؤوسكم، لكن الصيام عشرة أيام دلت عليها السنة، فصام عشرة ثم حل. فيكون إن كنت لا تستطيعين هذه تصومي عشرة، ولا يكون التحلل إلا بعد الفراغ من صيام عشرة الأيام. على كل حال فيما يتعلق بالأسماء الموجودة عندنا في مجموعة من الأسماء، مجموعة في هذه الورقة التي معي ومجموعة موجودة في دفتر التسجيل. الأصل أن المعتمد هو الذي في دفتر التسجيل، ولهذا أرى أن الأرقام الموجودة في دفتر التسجيل، وسوف يعني يخبركم بها الأخ آدم، هي المعتمدة. يكون لكل طالب منكم رقم على حسب ما هو موجود في دفتر التسجيل ويحتفظ برقمه، وسوف يعني نعاود التحضير. فمن تكرر غيابه ثلاثا لم يوجد في هذا السبب عن هذا الأئمة أنه مسافر أو أنه قد انقطع، فقد يكون هذا سببا في استبعاده من السجل. والأسماء الموجودة هنا سوف نعتمدها كلها إن شاء الله، على أن أرجو في المستقبل أننا لن نسجل أسماء إلا بعد كل ثلاثة أشهر. بعد كل ثلاثة أشهر يكون تسجيل جديد، كان في اضطراب أنه كل من يأتي يطلب التسجيل، وإنما من الآن سوف نعتمد ما عندنا من أسماء. والأسماء غير الموجودة أو الأسماء التي تكرر غيابها ثلاث مرات متوالية، فهذا قد يكون سببا في استبعاده من السجن، إلا إذا ظهر له عذر، لأن الأمور منضبطة تكون أولى وأحسن. وإن كان المقصود إن شاء الله هو الخير والشهود، لكن أنا ألاحظ أن هناك اضطرابا في بعض الطلاب، وأحيانا الأمور قد تلفت النظر، فمن هنا ينبغي الانضباط واحترام الوقت واحترام حرمة المكان أيضا كذلك. فأرجو أن يكون هذا مفيدا، وإن تبين شيء أو رأيتم شيئا يكون أكثر جدوى فلا مانع أن نأخذ الرأي به إن شاء الله. يقول: هل طواف العمرة واجب؟ الأصل أن العمرة كالحج، ما يطلب في العمرة يطلب في الحج، ما يطلب في الحج يطلب في العمرة، إلا ما دل الدليل على خلافه. فمن اعتمر وأراد أن يسافر فإنه فعليه أن يواجه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.